أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
السيد الإمام يقول في هذه المسألة:
لو كان بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودا عنده في آخر السنة، كان البحث في المسألة السابقة حول الربح والفائدة التي تحصل، وكان البحث حول صدق الفائدة وصدق عنوان الربح وعنوان التكسب بالنسبة إلى الزيادة التي تحصل بسبب ارتفاع القيمة السوقية. كان البحث في هذا الموضوع. في هذه المسألة إكمالا لبحثه السابق، السيد الإمام يشير إلى بعض الأموال التي يتجر التاجر بها، وفي ضمن التجارة ارتفعت قيمة مال التجارة، ولكن هذه الزيادة وهذا المال موجود عنده، وهو قد باع أو يستطيع أن يبيع هذه الأموال مع هذه الزيادة. لا شك في تعلق الخمس بهذا القسم، وكذلك يشير إلى بعض الأموال التي يتجر الإنسان بهذه الأموال، ولكن باع وبقي دينا على الناس لم يحصل ثمن الأموال ولم يحصل الزيادة الحاصلة بسبب ارتفاع القيمة، بقي إلى آخر السنة، بقي دينا على الآخر. السيد الإمام يقول: لو كان بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودا عنده، مال التجارة بقي عنده، في آخر السنة، وبعضها دينا على الناس، البعض عنده وهو يتجر بها والبعض بقي دينا على الناس، السيد الإمام يقول في هذه المسألة: فإن باع لموجود الأموال الموجودة عنده، الأموال التي يستطيع أن يتصرف فيها ويبيعها ويأخذ قيمتها، فإن باع لموجود أو أمكن بيعه وأخذ قيمته كما قالوا في المسألة السابقة، السيد الإمام كلامه يدور كلامه حول إمكان البيع وإمكان أخذ القيمة، لا تحقق البيع،
يقول فإن باع أو أمكن بيعه وأخذ قيمته
يجب عليه خمس الربح وزيادة قيمته. هذا العين أي من المال سابقا إما لم يتعلق بها الخمس أو تعلق وأدى خمسه في الفرض السابق. إنها الكلام في الزيادة، وهذه الزيادة لو كان العين عنده لو كان المال كان عنده موجودا وهو قد باعه وأخذ ثمنه أو أمكن أن يبيعه ويأخذ ثمنه، بالنسبة إلى هذه الزيادة
لا شك في أنه يتعلق به الخمس. السيد الإمام كذلك قال يجب عليه خمس ربحه وزيادة قيمته.
هذا هو القسم الأول في هذه المسألة. وأما القسم الثاني، القسم الأول كما قلنا بالنسبة إلى الأموال الموجودة عنده وهو قد باع
وأخذ قيمته.
وأما الذي على الناس، أما الذي بقي دينا على الناس وهو لم يأخذ لا أصل المال ولا زيادة، أما الذي على الناس السيد الإمام هذا الفارض كذلك يقسمه إلى قسمين. يقول يمكن تصور هذا القسم بالسورتين أو في سورتين. السورة الأولى الديون التي تطمئن باستحسانها، أنت مطمئن في أي زمان متى أردت تستطيع أن تأخذه، تستطيع أن تستحسنه وتأخذه، يعني أنت مطمئن باستحسان البيع متى ما أردت. هذا هو السورة الأولى، هي السورة الأولى. أما السورة الثانية لا، أنت غير مطمئن في أي زمان أنت تريد أن تأخذ المال وتحصل المال وحتى وزيادة لا تستطيع، ممكن أحيانا أصلا إن يمكن استحصالها أو لا يمكن استحصالها أصلا. يعني إما هذا الشخص يرجع المال إليك، يرجع الدين، وأحيانا لا يرجع.
السيد الإمام يقول عبارته وأما الذي على الناس فإن كان يطمئن باستحصاله متى أراد، بحيث يكون كالموجود عنده الدين الذي أنت مطمئن في أي زمان متى أردت تستطيع تأخذه
كالعين الموجود كالمال الموجود عندك وكأن هذا المال في جيبك، يعني وإن كان الآن بيد شخص آخر أو جهة أخرى أو مؤسسة فلانية مثلا، ولكن كأن هذا المال في جيبك.
السيد الإمام يقول في هذا الفارق يخمس المقدار الزائد على رأس ماله.
بالنسبة للزيادة لابد من تخميس المال. نعم هذا دين على الناس، ولكن أنت مطمئن باستهسال هذا المال متى أردت.
هذا القسم الأول،
يعني في السورة الأولى في القسم الثاني.
وأما السورة الثانية السيد الإمام يقول وما لا يطمئن باستهساله،
لا يطمئن هو باستهسال هذا المال
الذي بقي دينا على شخص آخر. هذا في هذه السورة السيد الإمام يقول يصبر
إلى زمان تحصيله، يصبر إلى زمان تحصيله. التفتوا أيها العلماء، يصبر إلى زمان تحصيله. ما معنى يصبر إلى زمان تحصيله؟ ما هو المقصود؟ يعني لا يتعلق به الخمس أو يتعلق، ولكن أنت تستطيع أن تصبر، بعبارة أخرى لا يجب أداءك فورا، أداءه فورا، لا يجب أداء هذا المال، تأدية هذا المال، تأدية هذا الخمس فورا، بل تستطيع أن تصبر إلى زمان تحصيله.
نعم
لو لم يحصل المال عندك، لم تحصل الزيادة لك أبدا وتسقط، فيكشف عن عدم تعلق الخمس لوجود مالك. عبارة الأخرى مو عدم وجود مال أصلا، بل الخمس يتعلق بهذا المال على فرض كأن الهضم تعليقي، يعني بعد على فرض حصول هذا المال عندك وعلى فرض تحصيل هذا المال.
يقول الإمام: وما لا يطمئن باستهساله يسبر إلى زمان تحصيله، فمتى حصله تكون الزيادة؟
هناك السؤال، متى حصله؟ يعني إذا أنت حصلت المال في هذه السنة فتكون هذا، فيكون الربح من أرباح هذه السنة، وأما إذا حصلت في السنة القادمة، في السنة التالية، في السنة التالية، هذا الربح كذلك من أرباح السنة التالية والسنة القادمة. السلمة هكذا يقول،
يقول: فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح
سنة التحصيل، سنة التحصيل لا السنة التي هو لا يستطيع أن يحصله في سنة التحصيل. يعني إذا حصلت هذا المال في السنة القادمة هذا تعتبر من أرباح السنة القادمة، لا يجب خمسه بفرض تحصيله. إذا حصلت وبقي عندك في هذه السنة تعتبر من أرباح هذه السنة
يجب عليك أن تؤدي خمسة.
هذا تمام المسألة التاسعة. المسألة واضحة يعني، وفي الحقيقة هذا المسألة متفرع على المسألة السابقة، على المسألة حسب المبنى وحسب ادعاء السيد الإمام بالصدق العنوان في فرض البيع وفي فرض إمكان البيع، كذلك هنا نفس القضية. الدين التي لا تستطيع أن تحصله، هذا الدين الآن لا يجب عليك دفع الخمس، أداء الخمس، أداء خمس هذا المال. في الحقيقة السيد الإمام يريد أن يقول الآن أنت لا تمتلك هذا المال فعلا بالقوة، أنت مالك بهذا بالنسبة لهذا المال، ولكن فعلا لا ليس أنت لست مالكا بالنسبة إلى
هذا المال وهذا العين،
لأن بعبارة أخرى ليس تحت يدك وتحت أمرك وتحت اختيارك. إذا أنت لا تستطيع أن تتصرف في هذا المال، لا تستطيع أن تحصل هذا المال،
يجوز لك الصبر إلى زمان تحصيله، وفي فرض ضمان فرض تحصيله يجب عليك أداء خمس
هذا المال وهذا الربح. هذا بالنسبة إلى المسألة التاسعة. لا، بما أنك مالك بالنسبة إلى هذا المال، الخمس في ملك، الخمس في ملك، ولكن الآن يوجد مانع، يوجد مانع. إذا قلنا بعدم تعلق الخمس نحتاج إلى دليل آخر لإثبات الخمس بعد تحصيله، ولكن الدليل نفس الدليل، نفس الدليل، نقول بتعلق الخمس بما أن هذا المال ملك لهذا الشخص، دخل في ملكه، ولكن هو الآن يوجد مانع من جعل المال تحت يده وتحت تصرفه، من إمكان التصرف في هذا المال، لأن المال بيد الآخرين. يقول إذا أنت حصلت فهنا يجب عليك دفع الخمس. الواجب واجب، أداؤه متزلزل، ما وجبه متزلزل، أداؤه متزلزل متوقف على تأمينه وتأسيره. كأنك إذا أحيانا إذا حدثت حادثة مثلا وراح هذا المال ولم تستطيع أن تحصله وتجعله تحت يدك وتحت اختيارك، هل يجب عليك أداء الخمس؟ لا يجب عليك بالنسبة لجميع المواجب كما هكذا يعني. بالنسبة إلى وجوب المستقر مثلا بخصوص الحج كذلك نفس الشيء، إذا استقر الحج على أحد وحتى بعد أن هدر المال أحيانا وزالت عنه الاستطاعة ولكن لا بد من أداء الحج مع أنه استقر عليه، هذا ألن أصل الوجوب مستقر عليه ولكن أداء هذا الواجب متوقف على تحصيله، متى حصلته فيجب عليك تحصيله بعد استثناء الموت.
على أي حال هذا عبارة عن المسألة التاسعة
لا يحتاج، المسألة تحتاج إلى بيان أكثر، المسألة واضحة.
أما المسألة العاشرة،
تدور حول أمرين وتتحدث عن أمرين.
المسألة العاشرة،
الأمر الأول بخصوص استثناء المؤونات واستثناء الغرامات في خصوص تعلق الخمس بالربح، تعلق الخمس بالربح والنمى، أنت قد صرفت مالا أو أموالا في تحصيل هذا الربح، هل يتعلق الخمس بجميع الربح أو بالربح الحاصل والباقي عندك الذي بقي عندك بعد الاستثناء؟ هذا القسم الأول، الأمر الأول
في هذه المسألة.
والأمر الثاني في خصوص مبدأ السنة الخمسية، مبدأ السنة الخمسية بالنسبة إلى الأشخاص، هل مبدأ السنة الخمسية متفاوت أو بالنسبة إلى كل الأشخاص كل الجهات كل الشغل أنواع الشغل يعني مبدأ السنة الخمسية مبدأ واحد؟ هل مبدأ السنة الخمسية مبدأ واحد وفي زمان واحد نوع واحد، أو أحيانا يختلف مبدأ السنة الخمسية بالنسبة إلى كل شخص؟ أقرأ عبارة السيد الإمام. المسألة العاشرة يقول: الخمس في هذا القسم، الخمس في هذا القسم، في قسم الأرباح والفوائد، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح، المال الذي أنت صرفته في تحصيل النماء وتحصيل الربح هذه الأموال تستثنى وإنما يتعلق بالفاضل من مؤونة السنة التي أولها حال الشروف التكسب في من عمله التكسب من صدر المسألة في خصوص موضوع الغرامات إخراج الغرامات واستثناء المؤونة، ولكن من هنا يبدأ بأمر آخر بالطرح وذكر أمر آخر يقول: التي يتعلق بالفاضل من مؤونة السنة، المقصود من السنة التي أولها حال الشروء في التكسب. السلمون يقول بالنسبة السنة الخمسية بالنسبة إلى الأشخاص تختلف، بالنسبة إلى أنواع الشغل وأنواع العمل تختلف السنة ومبدأ السنة يختلف. السيد الإمام يقول: التي أولها حال الشروف التكسب في من عمله التكسب، من عمله التكسب والتجارة هو أول سنة حال الشروع في التكسب، لما بدأ بالتكسب وبالتجارة هذا الزمان وهذا اليوم مبدأ السنة
خمسية بالنسبة إلى هذا الشخص. في من عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما، يتجر يشتري ويبيع ويعمل يوميا يحصد الربح والفائدة. حال الشروع يعني أول يوم بدأ وشرع في هذا العمل في التكسب واستفادة الفوائد،
هذا أول مبدأ سنة الخمسية
بالنسبة لهذا الشخص.
وفي غيره،
أما بالنسبة لغير هذا الشخص، من حين حصول الربح والفائدة
الذي ليس شغله التكسب ولا التجارة، لا يتجر يوميا ولا يستفيد من ربح هذا المال يوميا يوما فيوما، بل ممكن أحيانا بعد فترة في بعد مدة أو أحيانا فجأة مثلا.
يقول في غيره من حين حصول الربح والفائدة،
ليس أول مبدأ السنة الخمسية حال الشروع في العمل، بل
يوم حصول الربح وحصول الفائدة.
يذكر مثال ويعطي المثال السيد الإمام،
يقول مثلا
الزارع الذي يزرع،
فالزارع مبدأ سنته حين حصول
فائدة الزرع، لأن الزارع لا يتجر ولا يكسب المال يوما فيوما، هو يزرع بعد ستة أشهر بعد ثلاثة أشهر بعد فترة بعد فصل مثلا.
فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع
ووصولها بيده، وصول فائدة الزرع ووصولها بيده بعد أن جعلت جعل تحت اختياره وهو استطاع أن يتصرف فيه،
وهو في أي زمان وهو عند تصفية الغلة،
عند تصفية الغلة. مثلا الزارع قبل تصفية الغلة إذا جعل مبدأ سنة خمسه السنة الخمسية عين مثلا قبل تصفية الغلة، لا يوجد إشكال، لا يوجد إشكال بالنسبة لتعيين المهد، ولكن السنة اليوم الذي لا يجوز له أن يتجاوز عن هذا اليوم هو يوم تصفية أصلاً. بين القوسين أقول لكم يجب أداء الخمس بعد تعيين السنة الخمسية فقط إذا الشخص لم يعين السنة الخمسية، بل يريد كل شهر، بل كل شهر يريد أن يحاصر أمواله ويؤدي خمسه. شو مشكلة؟ حتى بعض العرفاء علماء الأخلاق أستاذ الإمام الخميني آيت الله شهاداتي، البعض كان يحكي أن هذا الأستاذ هو أستاذ الإمام الخميني في الأخلاق، هو جاء هكذا يعني يقال جاء شخصان وهما تاجران إلى آيت الله الشهاباتي وطلب منه دستور العمل، يعني الأسلوب الذي هو إذا يلتزم نفسه أو يلزم يلتزم نفسه بالعمل بهذا الأسلوب يستفيد المعنوية أكثر وأكثر توفيقا في حياته. قال علمني طريقا وأسلوبا وشيئا إذا كنت ملتزما به أستفيد في المعنوية في الجو المعنوي والبركات. هذا الطريق من جملة ما علمه آيت الله الشهاباتي، قال أد خمس أموال بعد كل شهر، لا تنتظر إلى السنة الخمس. وهو يحكي ويقول بعد شهرين لما كنت ملتزما ولما التزمت بهذا الأسلوب كل شهر حاصبت الأموال وبعد ذلك قد أخرجت الخمس هذه الأموال، بعد شهرين استفدت جوا معنويا حالة معنوية عجيبة جدا في حياتي، يقول يعني كأن الله تعالى قد فتح بصري وقلبي. هو يحكي يقول في يوم من الأيام شاركت في صلاة الجماعة وصليت خلف إمام الجماعة، فوجدت في الصلاة هذا الإمام خرج من الصلاة من محرابه من مكانه ثم دخل في الصلاة وأكمل صلاته. بعد صلاة الجماعة رحت إليه وجلست، كان بينه وبين إمام الجماعة صداقة ومحبة، جلست عنده وقلت له حبيبي شيخي هكذا رأيت في الصلاة. إمام الجماعة قال أنت الصادق صدق. قال ما اليوم أني كنت مشغولا في البيت بالمسائل الاقتصادية والمسائل المختلفة، في لما أقمت الصلاة الجماعة ودخلت في الصلاة ذهني كان مشغول، لذلك في نفس وقت الصلاة في الصلاة أحيانا كنت أنتقل ذهنيا وفكريا إلى البيت إلى شغلي في البيت، وبعد ذلك التفت عني في الصلاة ورجعت وركزت على الصلاة. وأنت بما أن الله تعالى قد فتح قلبك وخفتها بصرك وعينك والله تعالى وفقك للحضور في هذا الحالة المعنوية والجو المعنوي، أنت رأيت، والذي أنت رأيته هو الواقع والصادق. لذلك لا يحتاج الإنسان فقط بانتظار دفع الماء دفع الغمس إلى رأس السنة الغمسية، هذا هو الواجب. أما إذا الشخص يريد أن يدفع شهريا
هذا يفيد به،
ليس هنا محل الإشكال يعني شيخ، هذا كان يعني إشكال أخلاقي، الحمد لله هذا أسلوب جديد إشكال أخلاقي. تمزح أنت كل ما تريد أن تتحدث فأنا بخير ما في مشكلة.
لو رأى نص الطلاب خارج القاعة، لو كان موجود إلا رأى نص الطلاب وأغلبهم خارج القاعة. سؤال شيخنا سيدنا السماح السيد،
وأنا إذا نخرج خارج القاعة
ما يصير،
هذا
بامتفان موضوع السماح السيد هنا قطعني يقصد غير الغلات الأربعة، لأن الغلات الأربعة يتعلق بها الزكاة، غير الغلات الأربعة يتعلق بها الخمس. يعني هذا كان
حتى شيخنا الخمس الزكاة أمر والخمس أمر آخر. ما يتعلق به الزكاة لا يتعلق به الخمس، أما الزكاة لها للمال الذي يتعلق به الزكاة لابد من النصاب، يعني من بلوغ النصاب، أما إذا لم يبلغ إلى نصاب معين لا يتعلق به الخمس ولا الزكاة، يتعلق بالخمس. إذا بلغ إلى نصاب معين يتعلق به الزكاة حتى الغلات الأربعة.
أقرأ عبارة اسمه اليت، أقرأ عبارة السيد الإمام. السيد الإمام يقول فالزارع مبدأ السنة حين حصول فائدة الزرع وحصولها بيده وهو عند تسوية الغلة، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ السنة وقت اقتطاف الثمرة واجتذابها. نعم لو باع الزرع أو الثمر قبل ذلك يكون مبدأ السنة وقت أخذ الثمن المبيع، إذا لم يبعه فوقته وقت اقتطاف الثمر، وأما إذا باعه لابد من أن يحاسب ويعين مبدأ السنة وقت أخذ ثمن المبيع، أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة، كأنه والموجود عنده كل ما يريد أن يحصله ويطالبه فهو مستعد أن يرجع إليه ويكون عنده موجود،
كأنه هو كالموجود عنده. لذلك مبدأ النقطة المهمة مبدأ السنة الغمسية بالنسبة للأشخاص والنوع شغلهم النوع عملهم من الزراعة والتجارة وغير ذلك مبدأ السنة الخمسية يختلف، ليس مبدأ واحدا
بالنسبة لكل الأشخاص.
هذا الأمران في هذه المسألة أتصور أن المسألة واضحة، ولكن إن شاء الله في الجلسة القادمة أشير إلى بعض الجهات الموجودة في تعيين السنة الخمسية ومبدأ السنة الخمسية.
بالنسبة
للعمل الأشخاص بحسب عملهم، يعني لا الأشخاص لا دخل خصوصية للشخص ولا خصوصية للشغل الشخص لعمل الشخص. صلى الله عليه وسلم.